شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك في برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نلتقي من خلال حلقات هذا البرنامج بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ فالح، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالأخوة الحاضرين والمستمعين والمستمعات.
كنا توقفنا في اللقاء الماضي في تفسير سورة البقرة عند قول الله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. توقفنا في الدرس الماضي عند هذه الآية، ونكمل في درسنا هذا بمشيئة الله تعالى معكم شيخ فالح ومع الإخوة المستمعين والإخوة الحاضرين في هذا الدرس الآيات التي تلي هذه الآية، ولعلنا نبدأ هذه الحلقة بسماع هذه الآيات مرتلة عن طريق الأخ عمر، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وإذ قلنا: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
كما جرت العادة شيخ فالح في هذا الدرس المبارك من دروس تفسير القرآن الكريم بأن نقرأ المقطع آية آية، ومن ثم تتناولون ذكر أولا المعاني الكلمات والمعنى الإجمالي لهذه الآيات، وبعد ذلك نقف وقفات تربوية ودروس إيمانية في ما قرأ من آيات. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جميعا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لازلنا مع هذه الدروس المباركة إن شاء الله، في قوله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لا زال الله سبحانه وتعالى في سياق هذه الآيات يذكر بني إسرائيل بالنعم التي أنعمها عليهم، فقال: وإذ قال موسى لقومه، فموسى يذكرهم ببعض النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. باتخاذكم العجل، ذلك حين وقع في قلوب بني إسرائيل عبادة العجل واتخاذ العجل إلها من دون الله سبحانه وتعالى يعبدونه. وهذا العجل سبق أن بيانه أنه من ذهب، وأن الذي فتن الناس به الرجل الذي يقال له السامري. قال الله سبحانه وتعالى: فتوبوا إلى بارئكم. ننظر هنا قوله الأمر بالتوبة من الشرك بالله سبحانه وتعالى إلى بارئكم، كأنه يذكرهم بأصل خلقتهم، وبارئكم بمعنى خالقكم. فهذا تنبيه على عظم جرمهم، أي توبوا إلى الذي خلقكم فاعبدوه ولا تعبدوا غيره. قال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أمرهم جل وعلا بأن يقتلوا أنفسهم، بمعنى يقتل بعضهم بعضا، وهذا كان في شريعة من قبلنا، إذا تاب من خطأه عليه أن يقتل. وهذا ومن رحمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن المذنب في هذه الأمة يكفي لتوبته أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيقلع من الذنب ويندم عليه ويعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، ومن ثم يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. أما الأمم السابقة فلأجل أن يتوب لابد أن يقتل، ولذلك قال: فاقتلوا أنفسكم. يقتلوا أنفسهم بمعنى يقتلوا بعضهم بعضا، وهذه هي التوبة. فتاب عليكم، ومع ذلك تاب الله سبحانه وتعالى عليكم من ذنوبكم، ثم قال: إنه هو التواب الرحيم. فالله سبحانه وتعالى تاب عليهم بعد قتلهم أنفسهم وعفى عنهم. ثم قال: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لا زال في سياق التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى بعد يعني هذه النعم. فأنتم طلبتم طلبا يا بني إسرائيل مزعجا وكبيرا وعظيما، وهو أنكم طلبتم من الله سبحانه وتعالى، أن طلبتم من موسى ألا تؤمنوا بالله جل وعلا حتى تروه جهرة. وهذا طلب، تروه جهرة يعني تروه عيانا بيانا بالبصر المحسوس، وهذا تعالي على الله سبحانه وتعالى وتكبر على الله سبحانه وتعالى واستخفاف برسله عليه برسل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. نتيجة لهذا الظلم العظيم أن الله سبحانه وتعالى أرسل لكم صاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، لأن هذا الطلب جمع عدة أشياء شديدة. أولا هو تكبر على الله، لا تؤمنوا بالله، تكذيب بموسى عليه الصلاة والسلام، أيضا هو تعنت بالنسبة للنفس. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، بعثناكم لعلكم تتوبون، لعلكم تنتبهون إلى مشكلتكم لعلكم ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. في الآيات السابقة جملة من الأمور التي تحتاج إلى وقفة أو وقفات، من هذه الأمور استعمال الخطاب الحسن لمن يريد التأثير عليه. فلذلك نلاحظ هنا في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم، فلفظ محبب أن ينتمي إليهم وينتمون إليه، فلم يفصل نفسه عنهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يخاطب آخر فيأتي بالألفاظ المحببة إليه لكي يقبل قوله وعمله وطلبه. جميل. الأمر الثاني أن اتخاذ الأصنام مع الله سبحانه وتعالى ظلم، باتخاذكم العجل عبادة غير الله سبحانه وتعالى ظلم، وهذا كما بيّن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن الشرك لظلم عظيم. نلاحظ في الآيات السابقة وفي هذه الآية وفي آيات لاحقة التأكيد على أمر التوبة، ولذلك قال أهل العلم أن التوبة يجب أن يفعلها العبد سريعا من كل ذنب، وأنها تكون فورا، تجب التوبة وهذه التوبة تكون فورا. نلاحظ الأمر: فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم، فهذا فيه وجوب التوبة، وفيه أيضا أن التوبة تكون بأسرع وقت ممكن، يعني يعبر أهل العلم عن ذلك بأنها تجب على الفور. من مما يستفاد من هذه الآية أو الآيات التي قرأت أن الطلب المستحيل من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وفيه أيضا عدم الكبر والغرور والتعالي على الله سبحانه وتعالى أو على تعاليم الله جل وعلا أو على رسل الله سبحانه وتعالى وعليهم الصلاة والسلام. فالإنسان يجب أن يعلم موضعه وأن يعلم من هو من أجل أن يطلب مثل هذه المطالب، فإذا طلب مثل هذه المطالب حري أن يعاقب. الله سبحانه وتعالى قال: فأخذتكم الصاعقة. ولذلك هذه سنة من سنن الحياة، ويجب على المسلم والمسلمة والناس جميعا أن يفقهوا مثل هذه السنن. وهذه السنة هي أن الله سبحانه وتعالى عندما يخالفه الناس والمخالفة تصل إلى حد الطغيان والتعالي والكبر على الله سبحانه وتعالى يأتي العذاب الكبير والعذاب الشديد والعذاب القاصم. ولذلك هنا لما طلبوا هم عصوا الله سبحانه وتعالى من خلال تذكير النعم السابقة، وسيذكر بنعم لاحقة أيضا، عصوا الله سبحانه وتعالى. لكن لما وصل العصيان إلى درجة الطغيان على الله سبحانه وتعالى يأتي عقاب الله سبحانه وتعالى، والله يغار جل وعلا. ولذلك الذين يتعالون على الله سبحانه وتعالى أو يصلون حد المجاهرة بالمعاصي، المجاهرة التي تنبئ عن كبر وطغيان، يأخذهم عذاب الله سبحانه وتعالى، ويأتي هذا العذاب سريعا ومباغت، والناس تنظر. وقد يمهل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كما في هذه الآيات، أن الله سبحانه وتعالى قال: ثم بعثناكم من بعد موتكم، من بعد هذه الإماتة بعثهم الله سبحانه وتعالى بعد هذه الصاعقة يعني يستكملوا ما بقي لهم من الحياة، فحينئذ لعلهم يشكرون، لعلهم يتعظون، لعلهم يعتبرون. من أهم الفوائد ونكتفي بها أن الله سبحانه وتعالى يمهل الإنسان، يمهل الإنسان لعله يتعظ، لعله يعتبر، لعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا إخواننا المسلمون ممن يقترفون بعض المعاصي عليهم ألا يستسهلوا أمر المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولكن لا يهمل جل وعلا، فلعل وعسى كما يقال لعل وعسى فيتنبه، فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه لأجل ألا يقع في جرم معصيته،
وأن يبادر للتوبة،
وأن يبادر للتوبة النصوح لأجل ألا يصل إليه العقاب.
أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
لا زال كما يعني أشرت الله سبحانه وتعالى يذكر ويذكر بني إسرائيل بالنعم.
نعم.
وظللنا عليكم الغمام، فلما ذكر الله سبحانه وتعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام. الغمام جمع غمامة، وهو السحاب الأبيض، ظللهم به ليقيهم حر الشمس في التيه لما تاهوا في سيناء، وليس هو السحاب المعروف الذي يأتي متراكم ومتلون، بل هو سحاب أبيض غمام لطيف، فهو أحسن وأبهى من السحاب الثقيل المعروف. وأنزلنا عليكم المن، المن هنا فسرها أهل العلم بأحد تفسيرين. التفسير الأول أنه كل ما امتن الله به جل وعلا على عباده من الطعام والشراب مما ليس لهم فيه عمل ولا كد، فلم يعملوا ولم يشتغلوا ليصلوا إلى هذا المن. وقيل هو نوع من الطعام اللي يسمى الآن المن المشهور بهذا الاسم، ولكن الأول أقرب، الأول من التفسيرين أقرب. أما السلوى فهو طائر يشبه طائر السمان الموجود الآن، فهو اسمه السلوى، من الله به سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، قال: وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. نلاحظ هنا في الآية قال كلوا
من طيبات
ما رزقناكم، ولم يقل كلوا مما رزقناكم، لأن الامتنان بالطيب الذي يحتاج إلى، يعني لما الله سبحانه وتعالى امتن على الناس امتن عليهم بالطيب، ولا سائر الرزق من الله سبحانه وتعالى، لكن هنا امتن عليهم بهذا الطيب، كلوا من طيبات اللي هو المن
والسلوى
كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا الأمر أمر إباحة وإرشاد وامتنان. لكنهم لما خالفوا قال: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أمرناهم بالأكل مما رزقناهم من الطيبات، ومن ثم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده، لكنهم خالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه أيضا من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات مما يرسله الله سبحانه وتعالى عليهم. في هذه الآيات أن من أفضل الأطعمة التي يأكلها الناس طعام الطيور، لأن الله سبحانه وتعالى امتن بالسلوى، ولذلك ذكره من طعام أهل الجنة، قال: ولحم طير مما يشتهون. من أهم الأمور أن على العبد أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، لأن الله سبحانه وتعالى امتن بالطيبات على الناس. ومنها أيضا، وهي أمر مهم ويخالف مفهوم من مفاهيم عند بعض الناس، أن الإنسان عليه أن يأكل الطيبات ولا يبخل على نفسه، فالله سبحانه وتعالى قال: كلوا
من طيبات
ما رزقناكم. أما الإنسان الذي يبحث عن الأطعمة يعني القليلة الفائدة ونحوها، فهذا حرم نفسه. الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يلبسوا الطيب وأن يأكلوا الطيب وأن يشربوا من الطيب، وبعض الناس يرى أن الأكل من غير الطيب، وأن اللباس استعمال اللباس الخشن مثلا أو المتسق هذا من الزهد والبعد عن الركون إلى الدنيا، وهذا مفهوم خاطئ. الزهد هو باستعمال الحلال وبأكل الحلال وبالشرب من المشارب الحلال وباللباس الحلال وبشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. أما البعد عن هذه الأمور فهذا بعد عن المفهوم الصحيح ليس فيه أجر. فالله سبحانه وتعالى قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما هو الطيب؟ ما أباحه الله سبحانه وتعالى، وضده ما حرمه وهو الخبيث، وضده ما حرمه وهو الخبيث. بنو إسرائيل خالفوا هذا فظلموا أنفسهم. نعم.
ثم قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
لا زال الامتنان والتذكير بنعم الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات. قال الله جل وعلا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. القرية من سميت قرية لتجمع الناس بها، وهي البلد الصغير كما هو في عرف الناس، كما هي في عرف الناس، وهي في الواقع أو في الاصطلاح القرآني أو الشرعي أو حتى في اللغة، هي القرية هي بلد التجمع الناس سواء كان صغيرا أو كبيرا. والمقصود بالقرية هنا كما ذكر المفسرون الأرض المقدسة التي هي بيت المقدس. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة نغفر لكم خطايا وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. هنا يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، فيلومهم الله جل وعلا على نكولهم عن الجهاد وعدم دخولهم هذه القرية لما قدموا مصر مع موسى عليه الصلاة والسلام. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أمرهم أن يدخلوا من عند الباب سجدا، والمقصود بسجدا هنا ركوعا، والمقصود بسجدا يعني راكعين. وهذا يدل على شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم الله به عليهم من الفتح والنصر وإنقاذهم من التيه والضلال بعد أن تاهوا وظلوا. فأذن الله سبحانه وتعالى حتى وصلوا إلى هذه القرية وقال أكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة. حطة أي حط عنا خطايانا، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، يعني إذا فعلتم ما أمرناكم به غفر الله سبحانه وتعالى الخطيئات وضاعف الحسنات. فأمرهم الله جل وعلا بالخضوع له عند الفتح بالقول وبالفعل، وأن يعترفوا بذنوبهم وأن يستغفروا منها ويشكروا الله جل وعلا على نعمته. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يعني بدلوا ما أمرهم الله جل وعلا به. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاهم فقالوا حبة في شعرة. حبة في شعرة يعني خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى
قولا وفعلا،
قولا وفعلا، قولا قولا فقالوا حبة. قالوا هنا الله سبحانه وتعالى يقول
حطة،
حطة يعني اطلبوا أن الله يغفر لكم خطاياكم، يحط عنكم خطاياكم. وادخلوا راكعين سجدا، فدخلوا وهم جالسون على الجلوس المعتاد. فعبر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا وقال ودخلوا الباب يزحفون على أستاهم يعني على مقاعدهم. فهنا خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى بالفعل وخالفوه بالقول. قال الله جل وعلا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الرجز هو العذاب، وبلغوا غاية ما يكون من المخالفة إذ قرنوا القول بالفعل مع المعاندة والاستكبار، فأنزل الله سبحانه وتعالى بهم العذاب الأليم نتيجة فسقهم والمخالفة سميت هنا فسق.
نعم.
هنا في هذه الآيات امتنان الله سبحانه وتعالى على الناس، وامتن على بني إسرائيل بأن أنقذهم من التيه والضلال إلى أن أوصلهم إلى بيت المقدس، وأمرهم أن يشكروا بالقول والفعل بأمره وسبحانه وتعالى، ولكنهم خالفوا، ومن خالف استحق العقاب، من خالف استحق العقاب. من هذه الفوائد في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى نعمه تترى على العبد، فيجب على الإنسان أن يشكره، ولا إذا أنعم عليه يطغى ويتكبر. كثير من الناس ما دام في الفقر وما دام في الضعف يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى وامتن عليه تكبر وطغى وصار ينظر إلى الناس نظرة تكبر وازدراء، فصار يخالف أمر الله جل وعلا كبني إسرائيل هنا. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر الخطير الجلل، فلا يخالف أمر الله جل وعلا فيقع عليه العقاب. مما يستفاد من هذه الآيات لؤم بني إسرائيل ومحادتهم لله جل وعلا ولرسوله. من الفوائد أن الجهاد مع الخضوع لله سبحانه وتعالى والاستغفار سبب للمغفرة، كما قال الله سبحانه وتعالى نغفر لكم خطاياكم، وفي الوقت نفسه سبب للمزيد من الفضل والنعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وسنزيد المحسنين. أيضا من فوائد الآيات إثبات عدل الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يظلم أحدا، ولكن الإنسان هو الذي يظلم نفسه. فلا تعصي الله سبحانه وتعالى وتقول لما ينزل علي العقاب، فأنت ظلمت نفسك في مخالفتك لأمر الله جل وعلا. والفائدة الأخيرة أن الخروج عن طاعة الله هو فسق، ومن خرج عن طاعة الله فهو فاسق، والفسق سبب لنزول العذاب، سواء العذاب الفردي على الفرد أو العذاب الجماعي على المجتمع بأسره.
نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. أستاذكم شيخ فالح في الوقوف عند هذه الآية، أن نكمل ما تبقى من الآيات بمشيئة الله تعالى في الدروس القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا الدرس المبارك من دروس برنامجكم حوار في تفسير القرآن، تقينا من خلاله بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم والإخوة حضور معنا في هذا الدرس المبارك. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.